نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين المنافقين؟ منافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قال الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا مقتضاه وجوب توحيده وإلزام بطاعته، لأن هذه الجمادات تنزهه عما لا يليق به، فمن باب أولى وأحرى أن من كان له عقل كالجن والإنس أن يعظموه ويعبدوه وينزهوه، وليس من تنزيه الشرك ودعاء غيره، بل توحيده وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا إثبات آخر وإلزام بوجوب صرف العبودية له وحده ولا شريك له، حيث أنه نعم أولا له الملك، فليس لأحد ملك معه. خلها يخي صوتها بالقرآن، في ناس ما يستحون، سبحان الله. له الملك فهو متفرد بالملك سبحانه وتعالى عما يصفون. أما ملك هؤلاء البشر لترونهم يملكون الأراضي، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا بإذن الله، فلا ينبغي لأحد أن يعتقد أن أحدا يملك كملك الله جل في علاه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، بل هو مستقل بالملك وله الحمد. الحمد هو الثناء على الله لما استحقه من صفات، استحقه لما له من صفات الكمال والجمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يرد أمره راد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وبذلك يستحق سبحانه وتعالى العبادة وحده لا شريك له. هو الذي خلقكم، فمن أنه خلق وحده يجب أن يعبد وحده، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس هذا جبر من الله، أن جبر هذا أن يكون كافر وأن جبر هذا أن يكون مؤمن، لأنه قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فبعث الرسل مبشرين ومنذرين وخلق في الناس الفطر لقبول دعوتهم إذا دعوا، فإذا أبوا وعاندوا استحقوا الهلاك والعذاب الشديد والخلود في النار وحبوط العمل وعقوبات الدنيا والآخرة. والله بما تعملون بصير، فبصره نافذ لظاهر أعمال عباده وباطنها وباطنها، فصورة العمل عند الناس تكون أو يكون صالح، لكن في الباطن له نية سوء، فهو يعلم ويبصر سبحانه وتعالى الباطن كما يبصر الظاهر، لا يخفى عليه شيء من أعمال ابن آدم ظاهرها وباطنها، فهو بصير بهم، وهذا تخويف يجعل العبد ينصرف عن معصية الله إلى طاعة الله، لأن الله يبصر سره كما يبصر علانيته. خلق السماوات والأرض بالحق، فإنه ما خلقها عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فمن فوائد أو فائدة خلق السماوات والأرض ليعلم الناس حينئذ أنه يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه على كل شيء قدير. وصوركم إذ جعل شكل آدم أحسن الأشكال، انظر كيف شكل آدم وشكل القرد وشكل الشات، لترى أنه كرم ابن آدم بأحسن الصور، فلا تجد صورة مثل صورة ولد آدم، فلذلك استحق الكافر عذاب الشديد، خلقه وصوره وأحسن إليه بالنطق والفهم والعقل وسلامة الآلات، وجعل له الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل له ماء من السماء، وسخر له النعم ظاهرة وباطنة، فلما كفر استحق أن يعذبه الله العذاب الشديد سبحانه وتعالى. فضرس الكافر في النار، الضرس يصبح مثل جبل أحد كبير، ضرس وضرس 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 وضرس، كم يكون؟ إذا جبل أحد ننظر إليه وإذا هي ضخم كبير، إذا كان مجموع جبال أحد مثل صف الأسنان، إذا كيف فم الكافر إذا صاح من عذاب النار وتراه يصيح ويفتح فاه صياحا من عذاب النار، كيف؟ شيء مهول، ومقعده كما بك بين مكة والمدينة، وجلده الكافر يغلب يصبح مسيرة مشي 3 أيام، يعني من هنا للباحة مثلا، ليس للطائف فقط، اي نعم جلده حتى تمس النار. ولذلك كنت استغرب، او قد تكون تستغرب قبل ان تفهم هذا، على انك ما تنكر، لكن على وجه التعجب سبحان الله، كيف يقول عتبة بن غزوان حدثنا ان الحجر يسقط من شفير جهنم 70 سنة لا يستقر في قعرها، ليس في 6 ثواني كالجبال العالية كالهملايا تركي فيها الحجر، ينزل خلال مثلا ست أو عشر ثواني أو سبع ثواني، لكن هناك ليس سبع سنين ولا خمسين سنة ولا ستين وخمس ستين، سبعين سنة وينزل. إذن كيف يقول لأتينا يوم وجهنم ملأ من الناس؟ ما العمق هذا؟ هي لأنه يضخم الكافر في النار ضخم بشكل عظيم وتصير ملأ بعد، حتى إذا بقي في النار شيء يضع الجبار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. هذا يدل أن الله ليس كمثله شيء، لأن عادة البشر والمخلوق إذا وضعوا رجلهم في النار تحترق، لكن ينزوي بعضها البعض حتى هي نفسها تشتكي الشدة وتقول قط قط، يعني بس هي نفسها. إذن هذا يدل على عظمة الله جل في علاه. لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، وإذا بالجبار كما جاء في الحديث الصحيح يضع قدمه، له قدم تليق بجلاله ليس كأقدامنا ليس كمثل شيء، كل ما تصورته عن الله الله بخلافه من الواقع ليس كمثل شيء. وما يدل أنه ليس كمثل شيء أن النار العظيمة هذه إذا وضع قدمه وضع يليق بجلاله ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط، يعني إلى هذا الحد يكفي، تشفق ويشتد عليها الأمر. لا إله إلا الله، مع أنها كانت تشتكي تقول أكل بعضي بعض، فأذن لها بنفسين نشوف حر شديد في الصيف يصل حرارة إلى 60 درجة أو 50 ويصل برودة إلى 70 تحت الصفر، هذه النار برودتها وحرارتها ما صنعت شيء مع قدم الجبار، لما وضع قدمه فيها اشتكت الشدة وقالت قط قط لا إله إلا هو. ويعلم ما تسرون وتعلنونها، تهديد أن الله يعلم السر كما يعلم العلن، والله عليم بذات الصدور ما خفي منها. ألم يأتكم، وهذا للتشويق، نبأ الذين كفروا من قبل، نبأ الذين كفروا من قبل جنسهم الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عقوبة الكفر في الدنيا. سموا لي، فمنهم عاد، منهم ثمود، منهم آل لوط، منهم قوم نوح، قوم صالح، فمنهم من أغرق الله كقوم نوح، ومنهم من أرسل عليه حاصبا بعد أن قلب الديار عليهم من قوم لوط، ومنهم من إيش خسف الله به كقارون، خسف الله بداره الملك لأنه كان يقول إن لي ملك مصر، كان يقول أوتيته على المال على علم من عندي، وإنما أعطاه الله المال، فهو يفعل كما نسمع التجار في لقاءات صحفية يقول هذا الثروة يعني ما جاء من شيء قليل، كنت أنا لفهلوتي وشد وذكائي أسهر وأفعل حتى جمعت المال، نسأل الله العافية، هذا شرك، ما أرجع النعمة إلى الله. يقول ما جبت الشهادة والدكتور الآخر قليل، كنت أقعد أذاكر 12 يوم 12 ساعة في اليوم. نعم، وينسب نعمة الجاه والشهادة إليه وينسى توفيق الله، ما يقول لولا الله، ثم يقول لولا دراستي لما أخذت الشهادة، فيخذل فيريه الله قوته ويوكله لضعف، ثم يفتقر بعد غنى حتى يعلم أنه مو الله، مو أنت اللي جبت المال، الله أعطاك إياه، قد يعاقب الله فيفتقر بعد غنى، نسأل الله العافية. فعليه أن يستغفر يقول يا الله ما جاءني فهو منك، ويشكر الله بحق المال يعطيه في وجوهه ويعين الناس حتى يوسع الله عليه. طيب، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. استحقوا العذاب، ليس من ظلم الله لهم، لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالحق والبينات، وحينئذ مع كون الحجج واضحات ظاهرات على الإيمان والتوحيد، فاستكبروا وقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا. وهذا يفعل بعض القرابة الله يهدي، الكبر هذا يجي له واحد من أمثالكم يحضر حلقات العلم ويصير عنده علم، أي إنسان يحضر حلقات العلم اللازمة يصير عنده علم، فيرى عمه على جهل أخطأ في مسألة فادحة، فجاء يا عمي هذا الكلام ما يجوز تقوله، سمعتك تقول الله يلعن الساعة الذي عرفت هذا الجار فيها أو عرفت هذه الزوجة فيها، يا عم هذا سب للدهر حرام ومنه ما هو شرك، أنت علمني توك يعني برأت من الحفاظة أو طلعت من البيضة وتعلمني، إيه يعلمك لأن الله أعطى علم، حضر حلقات وسمع العلم وأنت نائم في بيتك ما سمعت العلم، هو صار أحسن منك حضر حلقات العلم وعلمك إيش الإشكال، يقبل منها. فانظر إلى كبر هؤلاء، تدبروا القرآن عباد الله فتجدوا أمثلة له في قرابتكم في واقعكم، إيش أبشر يهدوننا، أي بشر يهدوك لأنه جاء علم، أنت ما جاك علم، أنت جاهل، أنت معاند، استقبل منه استفيد منه لأن هذا من الله، ترد كلام الله. كذلك يأتي الشاب الطيب والفتى الطيب يقول لعمه يقول لأبيه أحيانا يا أبتي هذا حرام تعلمني ديني، يعلمك ما دام انه ذكر الحق بدليله. متى يجوز ان يقول تعلمني ديني؟ نعم اذا كان للرجل او الاب من اهل العلم والولد تفلسف عليه بغير علم له ان يزجره بهذا، نعم مثل ما فعل ابن عباس كما عند النسائي، خطب وعلم درس وتكلم حتى كادت تشتبك النجوم، فقام انسان يصيح ابن عباس الصلاة، قال تعلمني الصلاة لا أم لك، زجرة حتى لا يكون ذلك مهانة لأهل العلم، يزجر الشخص حتى لا يعني الناس يمتهنون الشيخ أو أهل العلم ويعرف، تقول أن أي إنسان يتكلم وهو ما يعرف دينه وما يعرف علمه هذا يستثنى. ابن عباس زجره كما زجر جابر رجل قال له إنما فعلته يقتضي جهال أمثالكم لكي ينزجر الناس لا يتطاولوا على أهل العلم بغير علم، لكن بعلم الحمد لله. النبي جاء يهود وقال تشركون، تقول ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، لكن الكلام إذا كان من غير علم أو من غير أدب يليق بأهل العلم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا، إذا ما نفعهم هذا العناد لما كفروا. وهل الله محتاج إلى إيمانهم؟ ها؟ لا، ذلك قالوا واستغنى الله لأن الله غني، فقالوا هو الله الغني الحميد، غني حميد. ما الدليل من السنة الذي يوافق هذا؟ وأن الناس لو كفروا كلهم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص منك شيء لأنه غني سبحانه، إذا دعاك للإيمان سبحانه لمصلحتك لا يكتسب بعبادتك غنى وزيادة في الجاه، لأنه غني قبل أن إيش لما اكتسب الغنى بإيش بخلق الخلق ثم صاروا يعبدونه، ما اكتسب هذا من قبل أن يخلقهم فهو غني سبحانه وتعالى. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. جمع بين كونه غني حميد فله صفات يحمد من أجلها وهو غني بها سبحانه وتعالى، حتى لو كفروا به كل الخلق كبهم في النار ولا يبالي به، ايش الاشكال يعني. زعم الذين كفروا ولا يبعثوا، نعم قل بلى وربي لتبعثن، انظر كم تأكيد بلى، قل بلى وربي، هذه من المسائل التي أمر الله رسوله أن يحلف عليها، والنبي صادق، فهذا يدل على تأكيدها. قل بلى وربي ليش لا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أفعينا بالخلق الأول أم هم في لبس من خلق جديد؟ الخلق الأول أصعب، فما أنه فعله الثاني أهون عليه سبحانه وتعالى. قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذه دعوة من الله أن يؤمنوا بالله، يوحدوه ويفردوا بالعبادة، والمؤمن يزيد إيمان، والنور القرآن، يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمن الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا. أي نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الآن أهل الدنيا ترى يظن الفوز العظيم أن يشتغل ويجيب فلوس ويشتري أراضي ويشتري عقار ويشتري حتى يقال عنده فلوس ويعزم الناس في بيته حتى يرون أنه ثري، ويحسب أنا هذا المقصود وهو الفوز. ليس هذا الفوز. قارون كان يفعل أكثر منهم، ماذا فعل الله به؟ خسف به الأرض، انتهى الأمر، ولا استفاد شيء من هذا المال ولا. إذن قال الله ما أموالكم وأولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، ليس اللي يقربك عند الله أن كثرة مالك أو أن الله إذا أعطاك مال يحبك، كلا، هي التقوى، هي الشرف والعمل بالقرآن بعد قراءة تدبره، هذه شرف المؤمن. ويقول ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن يعني وعمل به أن لا يشقى في الدنيا ولا يضل في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما قال من كثر ماله لا يضل ولا يشقى. الآن أذكر ثاني رجل أو ثالث، لا أذكر الآن، في أغنى رجل في العالم عنده يخوت وبواخر وموال تحرقها ما تحرق لها من كثرتها، في آخر الأمر جاء مع زوجته إلى عيادة انتحار، أخذ سم وانتحر، هذه نهايتها. وش سوت الأموال هذه؟ أسعدته؟ لو أسعدته ما لجل الانتحار، يخرج من الدنيا، انتحر واختار. ويعني والزوجة يعني تهدي عليه قبل لا تخله الموت والسم، اهدى يهدى كأنه بتنومه هو بيموت. لا الزوجة على علم بالله ودينه ولا هو، كفروا بالله، فلا تستغرب منهم هذا العمل، انتحار مؤيد بإقرار لا إله إلا الله، ما في نكير ولا فيه. والنفس هذه أمانة بين جنبيك، ما يجوز تقتلها تقول هي نفسي حرة أقتلها، أنها ملك لله. وذلك الأعضاء لا يجوز التبرع بها. في الهند من جهل مفقرهم يبيع الكلية $60,000 أو كذا، يقال هذه الكلية ملكتها أنت حتى تبيعها؟ ما يجوز تبيعها، حرام عليك، لأنها ملك لله، ما هي ملك نفسك. ولذلك تجد الجهل سبحان الله رائحته منتنة تخرج من فيذك الرجل الذي يضع إصبعه على رأسه قائلا على أنه العقل في القلب على الصحيح ليس في الرأس. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب. يقول يا أخي، وأحيانا أظن يشير مثلا بالسباب ولا بالوسطى ما أدري، يقول أنا حر ويضرب على رأسه، لا هو عارف مكان عقله وين ولا شرع ربه وين، وش هذا حر؟ أنت مقيد بالشريعة لابد تعمل بها، والشريعة ضرورة لك، لأنك إذا اتبعتها عرفت ما علمت ما يضرك وما ينفعك. نهك النبي عن بيع الغرر، اترك بيع التأجير منتهي بالتمليك، غرر حرام عليك، تموت تعذب في قبرك في جهنم. لا يغرك مشايخ الرخص يقول ما فيها شيء، هذول مشايخ رخص، عندنا هيئة كبار علماء أفتوا بتحريم ذلك. فلا تقرب بيوع محرمة، لا تقرب الربا والقروض المحرمة، عندك شرع أنت ملتزم به، الله يعلم ما يضرك ما ينفعك. حرم عليك بيع الغرر، حرم عليك بيع العينة، حرم عليك بيع ما ليس عندك، حرم عليك، فالشريعة تحرسك من ضياع مالك. لا والله، يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلا يجني عليها الإنسان برأيه فيتلف نفسه وماله. وإن لو تبع الشريعة حفظ نفسه وماله وعرضه. انظر كيف ضيعوا أعراضهم، سمعوا لمشايخ جهلة من قصاصين قالوا لهم اخرجوا في الشوارع وفعلوا ثورة في سوريا فيه. خرجوا مئات الألوف في الشوارع، جاء الطيران وقتلهم كلهم أو كثير منهم، راحت ذهبت أعراضهم وذهبت. ليش؟ ترك الشيوخ الراسخين هي تكون علماء يقولوا لا ليس بجهاد، فساد في سوريا. مسك العرعور والثاني منهم ليس من أهل العلم، سمعوا كلامهم دخل الشوارع بالمظاهرات، ثم جاء دكهم الطيران وقتل منهم آلاف. والآن هذا الذي كان يفتيهم شوفوا في تركيا الآن متنعم متوسط بالهواء يضحك يلعب في أفخم الثياب والسيارات والألبسة، وإذا جاءت سيارته يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يخرج يعتذر ولا شيء. فهذه عاقبة من قال أنا اتبعت الشيخ الفلاني من غير علم. إذا قال لك الشيخ بانف كذا وهذا قال لك كذا، اتبع الحق وابحث عنه يدلك الله عليه، أما أنك تتبع الهوى تضل، نسأل الله العافية تضل. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة التغابن وفي بداية السورة وهي مكية، وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها سبحانه وتعالى، وأن الملك كله لله فلا يخرج مخلوق عن ملكه، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام وأزداه من النعم، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود فلا يعجزه شيء يريده. وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهي ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال خلق السماوات والأرض أي أجراهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما بالحق أي بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، وصوركم فأحسن صوركم كما قال تعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا، وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة فيجازيكم على إيمانكم وكفركم ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكموه، هل قمتم بشكره أم لم تقوموا بشكره. ثم ذكر عموم علمه فقال سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض، أي من السرائر والظواهر والغيب والشهادة. وقال: ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. فإذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. ثم قال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتجتنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقة والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم الرسل بالحق كذبوهم وعاندوهم، فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا وأخزاهم فيها، ولهم عذاب أليم أي في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك أي النكال والوبال الذي أحللناه بهم بأنهم كما قال تعالى كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم فقالوا أبشر يهدوننا، أي فليس لهم فضل علينا ولأي شيء خصهم الله دوننا، كما قال في الآية الأخرى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق واستكبروا فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق واستكبروا عن القياد لهم، فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها فكفروا بالله وتولوا عن طاعة الله، واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا، والله غني حميد أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، والحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. ثم قال تعالى:
وصلت القراءة إلى وين؟ زعم الذين كفروا قرأنا.
ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق، وقال: وذلك على الله يسير، أي فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة إلى الخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه، وسماه الله نورا، فإن النور ضد الظلمة. وما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، ويمشي بها في حندس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله. فهي علوم ضررها أكثر من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب المناهي، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. ثم قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
الخلود في القرآن والسنة يطلق على معنيين: خلود أبدي سرمدي، خلود أبدي عفوا، وهذا يحصل للكافر على مختلف أنواع الكفر، سواء كان كفره إلحاد يقول لا يوجد الله في الكون، أو ليس الكون إلا عفوا، أو كفره بسبب الشرك، أو كفره بسبب الاستهزاء بالله أو ملائكته أو شيء من آياته، هذا سيخلد في النار خلود أبدي. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي منادي أهل الجنة فيشربون ينظرون إليه، يقول: تعرفون هذا؟ يقول: نعم الموت. وكذلك يقال له النار، فيذبح الموت فيقال: خلودنا أهل الجنة فلا موت، نسأل الله يجعلنا منهم، خلودنا أهل النار فلا موت. هذا خلود أبدي، لكن يطلق ويراد الوقت الطويل في النار، بقاء وقت طويل، كما في قولي في عند الترمذي: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يطأ أو يجأ بطنه بها خالد مخلد، يعني بقاء طويل. وكقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس كما تقول خوارج يخلد خلود أبدي، إنما وقت طويل. فيطلق العرب يطلقون الخلود ويراد به الوقت الطويل. ولكن هل أهل النار بعد آلاف السنين يقضى عليهم فلا يستمرون في العذاب؟ قال بعضهم: نعم، يبقى أهل النار يعني مئات الألوف من السنين أو كذا، في آخر الأمر تفنى النار عنه. لكن هذا القول يخالف ما عليه جماهير العلماء. الصحيح أن الخلود أبدي، ويدل عليه أن الموت يذبح فيقال: خلودنا أهل النار فلا موت. فنتعجب بعد معرفة هذه الحقيقة، وأن النار يخلد فيها من أسباب ذلك الجهل وتنسخ العلم، كما في قوم نوح تنسخ العلم أشركه. كيف كثير من الناس ينامون عن العلم ويغفلون عن طلبه ويستوحشون منها، هو سبب إنقاذهم من إيش؟ من النار. إذا أنه قد يأتوا بشيء شركي، شرك أصغر، ثم يعرفوا معناه وحكمه، وينتقل بهم الشيطان الأكبر، لأنه ما يعرف هذه الوسيلة أنها شرك أصغر. كما ذكرنا من أسباب ذلك أكثر عامة يخافون من ذات الظلام، الخوف من ذات الظلام، أن الظلام بنفسه يضر من غير سبب، هذا شرك أصغر. طيب، قد يقودهم إلى شيء أكبر إذا ما درسه، فلا بد يدرس التوحيد والعقيدة، ينقذ نفسه من الخلود في النار. إذا قعد الإنسان في فرن يطبخ الخبز 7 ثوان ويحترق لكان عذاب شديد، كيف في النار الذي فضل 69 جزء يبقى فيها أبد الأبدين؟ هذا شيء بالرأس. لكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يشكرون. فمن شكر الله ينبغي أن تهتم بالعلم، تهتم بطلبه، تهتم بنشر الدعوة، شكر الله أنه هداك. لا تقعد هكذا تقول مالي والغيري، ولا تصلح غيرك بالعلم النافع، ولا تصلح نفسك، تهم نفسك هكذا. ما خلق الله سدى، أيحسب الإنسان إيش أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مية يمنى؟ هذا الإتقان في الصنع، هكذا يتقنك الله خلق بعد خلق، طور بعد طور، لترمى هكذا كالحيوانات؟ لا، ركب لك عقل تفهم كلام الرسل، كلام العلماء إذا شرحوا لك عن الرسل، فيكون بعد ذلك جنة أو نار. لا يتركك الله سدى، بعث الله لك الرسل، مات الرسل جاء العلماء في المساجد يدرسون، يخطبون الجمعة ويفتون طريق الرسائل، ينشر العوام أقوالهم لكي تقام الحجة عليك. أما أنك تظن أنك مخلوق هكذا تأكل وتشرب ثم تنام وتطير الماء عنك وتلقي بالفضلات في الحمام وتنام مستريح وتسافر وتنزه، هكذا الدنيا مو بعبث خلقك الله. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحينئذ يجب أن تأخذ الكتاب بقوة وجد واجتهاد، يكون قائم بحقوق نفسك، حقوق أولادك، حقوق آخرتك. رأيت أخوك تخلف في حلقة تسأل عنه، ليش غبت يا فلان، ليش غبت؟ ما يجوز تسهر حتى تنام، اطلب العلم، تفقد هذا، اتصل بهذا. لا تقعد هكذا تقول نفسي نفسي ثم حتى نفسك تهملها، والموت قريب. كم كان معنا يحضر حلقة توفي عبد العزيز الجاني والأخ الجزائري والأخ الهندي والأخ، كانوا معنا يحضرون كلهم، وهذا توفي وهذا توفي وهذا توفي، بيجي الدور علي وعليك. فلا بد أنك قبل أن تتوفى تحسن العمل، الذكر، لسانك لا يفتر من ذكر الله، القرآن، ما سمعت من تفسير، لا تأخذ العلو على الخلق أنك عندك معلومات ما عند غيرك وأنك عالم، خذه لتصلح قلبك، استفيد. ما تأخذ العلم تحدى غيرك وترفع عليهم، حتى العلم يرحمك الله به وترحم غيرك حتى لا يدخل النار، تعلمه بالعلم اللي علمته. احضر حلقة مبكر، نام مبكر، نظم حياتك قبل وفاتك. فمن أعظم أسباب قلة العمل الآخرة قلة التنظيم في الحياة. نظم حياتك، هذا وقت صلاة، هذا وقت درس، هذا وقت نومي، هذا وقت كذا. الفوضوية هذه أورثت العرب خسران دين ودنيا، فوضوية. لابد تنظم نفسك يا أخي، هذا وقت للعلم، هذا وقت لمراجعة العلم، هذا وقت للعمل، هذا وقت للنوم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. عفان اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، حدثنا عفان،
عفان بن مسلم البصري وهو ثقة.
قال حدثنا وهيب
بن خالد وهو ثقة.
قال حدثنا أيوب
السختياني وهو ثقة حجة.
عن عمرو بن سعيد،
عمرو بن سعيد ثقة.
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري
وهو ثقة.
عن ثلاثة من ولد سعد،
هذا مبهم.
عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض وهو بمكة، فقال يا رسول الله قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فادعوا الله أن يشفيني. قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنه، فأوصي بمالي كله، فليس لي إلا ابنه، إلا ابنه، نعم، فأوصي بمالي كله، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثيه؟ قال لا. قال أفأوصي بنصفه؟ قال لا. قال أفأوصي بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن نفقتك من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة، وإنك إن تدع أهلك يعيش، أو قال
إيش؟
قال وإنك إن تدع إن تدع أهلك
بعيش
بعيش أو قال بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح إلا يعني رجال ثقات إلا ثلاثة من ولد سعد، لكن جاء موصول من طرق عند مسلم وله شواهد وهم من التابعين، وتحمل على الاتصال، لكن له والحمد لله طرق أخرى. قال أحمد شاكر إسناده صحيح على ما في ظاهر من إبهام الثلاثة من ولد سعد ومن الإرسال، فإنهم حكوا القصة ولم يذكر أنه عن أبيهم، وقد رواه في صحيح من طريقين عن أيوب السختياني أحدهما كما هنا، وفي الأخرى عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده. قال أنه في هذه الرواية مرسلة والأولى متصلة أن أولاد سعد تابعوا ما دام تابعون ولم يذكر يعني لهم شيء من هذا فيحمل على الاتصال. وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله ورساله لبين الاختلاف، ولا يقدح في صحة هذا الرواية ولا في صحة أصل الحديث، لأن أصل الحديث ثابت من طرق أخرى غير جهة أولاد سعد، فالحديث الحمد لله ثابت من غير أولاده. وفيه من الفقه أن العبد إذا أوصى ينبغي ألا يزيد على الثلث لأنه كثير، والعلة في ذلك أنه يترك أولاده أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس، فكان ابن عباس يفتي بأن الوصية الربع هذه أفضل، لأنه إذا كانت ثلث فيكون هذا ربما يضر بولده. وفيه الوصية وفيه ذكر الوصية، والوصية واجبة، يقول النبي ما حق امرئ يبيت ليلتين أو ليلة إلا وصيته مكتوبة تحت عنده، يوصي عليه دين كذا، هذا واجب حتى يعطى كل الذي حق حقه من تركه. نعم أما إذا ما كان عنده ديون فمستحب أن يوصي، يقول فلان أوصيكم كذا وفلان أوصيكم تعطوه كذا، لكن لا يزيد على الثلث، فإذا زاد على الثلث رجع الزيادة على الثلث الورثة وتبقى الثلث غير. قال أوصي بنصف مالي يخرج فقط الثلث والبقية يرجع الورثة، لأنه لا يجوز أن يتم أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.